إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة معربة عن أملها بأن تصل هذه المساعدات إلى المحتاجين. وقالت مهاجراني إن العار على المجرمين الذين لا يحملون من الإنسانية سوى اسمها، والويل لعالم يموت فيه أهل غزة جوعا بهذا الشكل. أكدت الخارجية الإيرانية أنها ستعرض موقف طهران من تفعيل آلية الزناد، وتناقش الحلول الممكنة للقضايا العالقة وكيفية إدارة الأوضاع الحالية خلال الاجتماع المرتقب بين إيران والتركيا الأوروبية في إسطنبول. وجدد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي تأكيد طهران أن تفعيل آلية الزناد إجراء غير قانوني بالكامل، مشددا على أن الأطراف الأخرى لا تملك مبررا قانونيا للقيام بذلك، وأضاف أن الدول الأوروبية لا يحق لها محاسبة إيران بينما لا تلتزم هي بالاتفاق النووي، إذ إنها لم تنفذه منذ 7 أعوام وأوقفت التزاماتها بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم حتى مع تعرضه لأضرار بالغة خلال العدوان الأمريكي الأخير. وفي تصريح أدلى به لقناة فوكس نيوز قال عراقشي: لقد توقف البرنامج لأن الأضرار جسيمة وشديدة، لكن من الواضح أننا لن نتخلى عن التخصيب لأنه إنجاز لعلمائنا، والأهم من ذلك كأنه مسألة كرامة وطنية. وحول موقف إيران الثابت بشأن تخصيب اليورانيوم، إليكم التقرير التالي.
رغم كافة الضغوط الغربية والسياسة الترهيب والتصعيد التي امتدت لقصف منشآتها النووية وصمت المجتمع الدولي على ما وصفته طهران بالجريمة السافرة، تؤكد الجمهورية الإسلامية من جديد أنها لن تتنازل عن حقها المشروع في امتلاك برنامج نووي سلمي تحت إشراف دولي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي جدد هذا الموقف في مقابلة مع محطة فوكس نيوز الأمريكية، معلنا أن تخصيب اليورانيوم لم ولن يتوقف لأنه إنجاز علمي لشعب يواجه الحظر والعدوان، لكنه لا يساوم على كرامته وسيادته.
برنامج التخصيب لم يتوقف رغم الأضرار الجسيمة القائمة، لكننا لا نستطيع التخلي عن التخصيب لأنه إنجاز لعلمائنا، بل وإنه مسألة فخر وطني. وأي اتفاق نووي مستقبلي ينبغي أن يضمن حق الجمهورية الإسلامية في تخصيب اليورانيوم.
عراقشي أكد أن طهران مستعدة للانخراط مع واشنطن في محادثات تهدف إلى نزع فتيل التوترات الإقليمية، لكنها ترفض التفاوض بشكل مباشر في المرحلة الحالية.
إيران منفتحة على التفاعل إذا كانت الأطراف الأخرى تسعى إلى حل رابح رابح، ونحن على استعداد لتنفيذ أي إجراءات لبناء الثقة تثبت أن برنامجنا النووي سلمي وسيظل كذلك إلى الأبد.
من جهته رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصريحات وزير الخارجية الإيراني بإقراره بجريمة تدمير منشآت إيران النووية، مهددا بتكرار ذلك إذا لزم الأمر. تأتي هذه التطورات غداة إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عقد جولة محادثات مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا في إسطنبول الجمعة على مستوى نواب وزراء الخارجية، تركز على رفع الحظر وتثبيت الحقوق النووية لإيران. وفي هذا السياق أكدت الخارجية الألمانية أن التروكة الأوروبية وبالتنسيق مع الولايات المتحدة تسعى إلى حل دبلوماسي ومستدام وقابل للتحقق للملف النووي الإيراني. في غضون ذلك جاءت إحاطة نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي في الأمم المتحدة لتؤكد أن ما حدث من عدوان إسرائيلي أمريكي على إيران هو اختبار تاريخي لمصداقية مجلس الأمن، مشددا على أن غياب الإدانة الدولية لقصف منشآت نووية تخضع لإشراف الوكالة الدولية الذرية يطرح أسئلة حول منظومة الأمن الدولي.
أكد نواب البرلمان الإيراني في بيان أن الصمت أمام إبادة غزة وصمة عار أبدية على جبين المجتمع الدولي، داعين الدول منظمة التعاون الإسلامي إلى تحرك عاجل ومؤثر. وشدد البيان على أن ما يحدث لا يمثل مجرد أزمة غذائية، بل هو كارثة أخلاقية وسياسية وإنسانية تتطلب ردا حاسما من دول العالم، وأن هذه ليست مجرد دعوة بل نداء ضمير إنساني لإنهاء جريمة واضحة ضد البشرية وصيحة في وجه الظلم والصمت. وفي الختام دعا البيان برلمانات الدول الإسلامية إلى عقد قمة في أقرب وقت ممكن لاتخاذ قرارات وإجراءات عاجلة لتأمين المواد الغذائية والأدوية اللازمة لغزة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في الأراضي المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2. بدوره أعلن الإعلام العبري أن صفارة الإنذار تم تفعيلها بمناطق واسعة في كيان الاحتلال، منها تل أبيب وريشون لتسيون ويافا وبني براك، كما توقفت عملية الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون وتم تأخير عدد من الرحلات القادمة. وأمس نفذت القوات اليمنية عملية نوعية استهدفت من خلالها مطار بن غوريون وأهدافا في يافا المحتلة وميناء إيلات ومطار رامون وستوت. قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 43 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 10 ارتقوا خلال انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية. كما أفادت المصادر بوفاة 23 فلسطينيا بسبب سوء التغذية في مناطق عدة بالقطاع خلال يومين، وذلك في ظل تحذير من موت جماعي للسكان بسبب التجويع. وقال مدير الإغاثة الطبية في غزة نتوقع موتا جماعيا للنساء والأطفال في القطاع، مؤكدا أن هناك أعدادا كبيرة من الحالات التي تعاني من سوء التغذية في المراكز الصحية. كما ذكر أن هناك 60,000 حامل يعانين سوء التغذية والجوع. أعلنت كتائب القسام استهدافها ناقلة جند إسرائيلية جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في وقت أقر جيش الاحتلال بمقتل عسكري برتبة رقيب أول خلال مواجهة في رفح جنوبي القطاع. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يقول إن من المخجل تسمية من يرتكب المجازر في غزة بالبشر. القوات اليمنية تستهدف من جديد مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي. الاحتلال يواصل مجازره بغزة وتحذيرات من موت جماعي للنساء والأطفال في القطاع.
لنا الله في كل حزن وهم، غزة إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم. لنا الله عند أنين الشطار، فقد الشهيد بساح الكفاح، لنا الله عند أنين الجراح، وفقد الشهيد بساح الكفاح، لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عدم الليل يأتي الصباح، لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عدم الليل يأتي الصباح، لنا الله. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى، سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى، لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات جدٍ رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى لنا الله. وجوع وقهر الخيام، شهدنا صنوف العذاب السؤام، نزوح وجوع وقهر الخيام، شهدنا صنوف العذاب السؤام، كتبنا بصبر حروف التهيب، وبهتز جفن شعب الكرام، كتبنا بصبر حروف التهيب، وما اهتز جفن لشعب الكرام لنا الله. ذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود، لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود، سلام لغزة سلام سلام لشعب
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل تحولت المجاعة في غزة إلى أداة إبادة؟ لماذا يصر الاحتلال على القوة رغم فشلها المتكرر؟ هل هناك فرصة لإعادة الاعتبار لفعل التضامن الشعبي كقوة تغيير؟ من غزة إلى عواصم العالم، المقاومة لا تجوع. موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة بكتاباتكم وأصواتكم عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848. دخلت المجاعة في غزة حيز التنفيذ، وبدأ الناس يموتون جوعا، وقد بلغ عدد الأطفال الذين فارقوا الحياة بسبب سوء التغذية قرابة 100 طفل. لكن السقوط أرضا ومفارقة الحياة بسبب الجوع بدأ يصبح مشهدا متكررا، فالإعياء يسيطر على مئات الوجوه المتعبة، الأطباء يعجزون عن الوقوف على أقدامهم، وسعر كيلوغرام الطحين وصل إلى 75 دولارا. ميدانيا توغلت قوات الاحتلال للمرة الأولى منذ بدء الحرب في المنطقة الوسطى لقطاع غزة، وتحديدا في دير البلح، في عملية عسكرية استبقتها بقصف مدفعي وجوي مكثف، وهددت بتوسيعها نحو مخيم المدينة، علما أن الأخيرة واحد من المعاقل الرئيسية التي لا تزال بعيدة عن السيطرة المباشرة للاحتلال. ويرتبط هذا التصعيد بحسابات سياسية على الأغلب، على رأسها رهان تل أبيب على القوة كوسيلة وحيدة للضغط على حركة حماس، رغم ثبوت عقم هذه الاستراتيجية مرارا. المقاومة من جهتها تصعد على الأرض، وإعلام العدو يوميا ينذر بأحداث أمنية صعبة، فيما الإسناد اليمني يتواصل. الذين يؤمنون بغزة وشعبها ومقاومتها وصمودها لم ييأسوا ولن يستسلموا، وعمت الاحتجاجات شوارع العالم، مثلها مثل التبرعات، وتنادي الفقراء يجمعون قروشهم ودولاراتهم 10 فوق 10 لتصبح 100، ومئة مع 100 ليقوموا بتحويل 8 كيلوغرامات من الطحين تكفي لعدة أرغفة من الخبز يتقاسمها الجياع، بينما يملكون المليارات يفعلون بينما الذين يملكون المليارات يفعلون شيئا مشابها، فيضعونها فوق بعضها لتصبح تريليونات، ويهدونها لدونالد ترامب لمساعدة أمريكا كي تعود عظيمة. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
لبى أحرار العالم النداء، بعد أن غاب رؤساء الدول والأنظمة عن الواجهة، امتلأت الشوارع بأصحاب الضمائر الحية المتضامنين مع غزة ولو بالكلمة.
أيها الأحرار في كل مكان، أيها الضمير العالمي الغائب، أيها الصوت الإنساني الذي خذل الأبرياء.
شوارع العاصمة الألمانية برلين غصت بالمحتجين، أعلام فلسطين رفرفت طلباً لحريتها وأنهاء المأساة الإنسانية التي استفحلت مؤخراً بسكان قطاع غزة الذين دخلوا في مجاعة حقيقية. لا صوت يعلو فوق الأصوات الداعية لوقف حرب الإبادة في غزة في شوارع العاصمة البريطانية لندن، وفي دار الأوبرا الملكية في بريطانيا انتهز أحد المؤيدين لفلسطين الفرصة للتعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه الإبادة الجماعية في غزة ورفع علم فلسطين. هذا التصرف قوبل بعدوانية من مدير المسرح أوليفر ميرز الذي حاول انتزاع العلم من يد الممثل. واستجاب سكان مدينة مونريال الكندية لنداء الإنسانية في غزة وطالبوا بوقف حرب الإبادة في القطاع المحاصر. وفي أكثر من مدينة سويدية خرج المحتجون تنديداً بما يتعرض له الغزيون من إجرام وتجويع متعمدين من قبل الاحتلال، وخرج سكان إيدنبرغ عاصمة اسكتلندا عن صمتهم أيضاً ونزلوا إلى الشارع. في شوارع العاصمة العراقية بغداد ارتفعت الأصوات المطالبة بوقف حرب الإبادة الشاملة في غزة وإنهاء المأساة الإنسانية مع انتشار المجاعة على نطاق واسع في القطاع، كما شهدت تونس تظاهرة حاشدة رفعت خلالها أعلام فلسطين.
شكرا للزميلة فاطمة شاهين. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا على موضوعنا نرحب بالدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية من بيروت معنا. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا
دكتور.
أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله دكتور. كيف دخلت المجاعة مرحلة التنفيذ العملي في غزة، وما دلالات تحول الجوع من تهديد إلى وسيلة موت جماعي تستخدم كسلاح حرب؟ وهل يمكن اعتبار ما يجري سياسة إبادة بطيئة؟
هذا بصراحة متى بدأت وكيف بدأت؟ لأنها لاحظت عجز الدول العالم في ظل السطوة الأمريكية المهيمنة على كل شيء. عندما وجدوا أن العالم لا يستطيع حراكا، لا يستطيع أن يصدر مجرد قرار حتى لو ما نفذ، يجدوا أن هذا الدولة تتعامل معاملة العصابات والمسمى الولايات المتحدة، تصدر عقوبات بحق أعضاء محكمة الجنايات الدولية لأنها أدانت العدو الصهيوني.
نعم.
عندما تجد عجزا عند النظام الرسمي العربي والتشكيلات الإسلامية أيضا العجز هذا المطلق، ما حدا قادر يتحرك ولا يواجه هذا العدو الصهيوني باستثناء قوى محور المقاومة الممثلة الآن بأنصار الله، باستثناء هذا الدور الواضح للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الجميع خاضع لهيمنة وسطوة هذا الجبروت المسمى أمريكا. فبالتالي هم لا يجدوا من يردهم عن هذا الإجرام.
نعم.
هذا أولا. ثانيا، هذا الإجرام ليس طبيعة آنية أو فقط بالوقت الحاضر. هذه عقيدتهم.
نعم.
التي تقول اقتل 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 البشر والحجر والشجر، اقتل كل شيء، إذا دخلت قرية وواجهك أعداء أو رفضوا الخضوع لك سكانها فأبد كل شيء، الشجر والبشر والحيوانات. هذا هم، هذه عقيدتهم.
نعم.
وهؤلاء لا يمكن أن يرتدعوا إلا بالقوة.
نعم.
من لا يتمكن من عوامل القوة سيقع فريسة لهذا الإجرام. لا خيار أمام هذه الأمة إلا التمكين، والتمكين على عدة مستويات، الذاتية والتكامل مع كل من يريد أن يكون لهم موقف الرافض لهذه السطوة وهذه
نعم.
هذا الذين وصلهم إلى هذه الدرجة من الإجرام.
نعم.
لا أحد يردهم، هؤلاء قوم مجرمين بعقيدتهم، وهم لا يرون أن باقي البشر بشر يستحقون الحياة.
نعم.
الإنسانية.
طيب.
هم فقط البشر. والباقي قويم، القويم مكلف بخدمتهم لا أكثر ولا أقل.
نعم.
لكن لماذا وصلنا إلى هذا الموسم؟ هذا الذي يجري الآن بوضوح هو محاولة لفرض ما يريد بالرعب، بالقوة، بالإخافة. هم يريدون أن يخيفوا الجميع.
نعم.
من يتصدى لمخاطراتنا لا خيار أمامه إلا القتل.
نعم.
هم يقولوا ذلك بصراحة، يقولون نموذجنا ما قمنا به في سوريا، نموذجنا ما قمنا به في لبنان، نموذجنا هذا التدمير وهذه الإبادة، حرب الإبادة في قطاع غزة. المجاعة هي أرقى درجة الآن، إعدام ما يجري باسم المجاعة، باسم الإجاعة وباسم التعطيش، هو إعدام، إعدام بمنع الإنسان من الحصول على حقه بالمأكل أو بالمشرب، هذا إعدام.
طيب.
إعدام بطيء.
نعم.
إعدام سريع لكنه إعدام.
طيب.
ميداني.
نعم.
كل قطاع غزة الآن يتعرض لإعدام ميداني. عن طريق التجويع وعن طريق.
نعم.
التعطيش وعن طريق منع العلاج وعن طريق كل هذا، هدفه إجبار الفلسطيني. على ترك دياره ومغادرتها.
نعم. طيب أيضا
من السيطرة على فلسطين.
نعم. طيب دكتور، أيضا يعني ميدانيا، يعني عن ماذا عن الخلفيات السياسية والاستراتيجية لتوغل قوات الاحتلال في دير البلح؟ هل يشكل هذا التطور محاولة لإعادة فرض السيطرة الرمزية والميدانية على مناطق يعتبرها الاحتلال خارج الطوق؟
هم حاولوا قبل دير البلح بعض المناطق التي كانت خارج ما يسمى المناطق الحمراء أو المناطق الممنوع الوجود فيها في غزة، حاولوا ذلك.
نعم.
وانتقلوا من مكان إلى مكان لإنذار الناس، مزيد من الإنذارات بضرورة الإخلاء. لماذا دير البلح؟ لأنه بعض مصادرهم تقول أن هذه المنطقة التي لم تتعرض سابقا للغارات، لم تتعرض سابقا لهذا الشكل من أشكال حرب الإبادة، ربما فيها يد الأسرى، وبالتالي بالنسبة لهم هذا الهدف الذي يسمى يريد نتنياهو أن تنتهي هذه المعركة وقد تمكن من أخذ أسراه أو استعادة أسراه. وبحدش يقول أنه والله ممكن ينقتله، هو عنده قانون هانيبال الذي يقول الأسير القتيل أفضل من الأسير الحي. إذن بالتالي مبرر عنده قتل هؤلاء الأسرى، هو أوجد الصيغة القانونية التي تغطيه، هذا قانون أقرب ما يسمى الكنيسة الصهيوني. لكن ما يمنع حتى اللحظة هو العمليات، هو المقاومة، هو الخسائر.
نعم.
التي تلحق بجيشهم.
نعم.
هو محاولات القوى المقاومة لأسر المزيد من الجنود الصهيونية.
لكن دكتور، يعني رغم فشل استراتيجية المقاومة، استراتيجية القوة والمزيد من القوة، لماذا تواصل تل أبيب اعتمادها كوسيلة وحيدة للتفاوض والضغط؟ هل هذا يعكس مأزق في فهم طبيعة المقاومة أم انقطاع عن الواقع السياسي؟
هؤلاء لا يدركوا شيئا معناه إلا القوة. بمعنى قيل إسرائيل شحاك أول من كشف هذا عندما كانت المقاومة في غزة وقبيل إجبار شارون على الاندحار عن غزة.
نعم.
قال بالنسبة لليهودي بعقيدته فقط الدم اليهودي وسيلان الدم اليهودي هو الذي يجبر العدو على التراجع بدون أن تلحق بهم خسائر.
نعم.
بدون أن تقتل منهم، بدون أن تجعل كلفة عدوانهم أعلى من مردود هذا العدوان، هم لن يتراجعوا. لا خيار أمامنا، لا خيار. للأسف الثمن كبير، ثمن باهظ، هذا إجرام، هذه إبادة، كل هذا صحيح. لكن هؤلاء لا يفهموا بلغة البشر العادي، باللغة الإنسانية لا يفهموا.
نعم.
هؤلاء لا يفهموا إلا بلغة القوة ولغة الهيمنة. للأسف الواقع العربي الآن والواقع الإسلامي بأزمة بنيوية، وأن كانت هذه الأزمة هي أقل حدة من أزمة المشروع الصهيوني.
نعم.
لأن أزمة قوانا هي أزمة قوى صاعدة تواجه تعثرات، تواجه إشكالات داخلية، لكن أزمة الكيان الصهيوني هي أزمة مشروع هابط بدأ يتراجع. هم الآن بعضهم الآن يقول نحن عام 67 بفعل ما أمن لنا من قوى الاستكبار.
نعم.
تمكننا من هزيمة 3 جيوش عربية في 6 أيام. سابقا لم نكن ندخل معركة إلا وننتصر بها. الآن نحن عامان تقريبا.
نعم.
ولم نتمكن من هزيمة غزة المحاصرة.
نعم.
الجريحة.
طيب.
فكيف نستطيع أن نواجه هذه الأمة؟ هناك اطروحات من هذا.
نعم. طيب طيب دكتور،
يسعون للقول لهؤلاء.
نعم دكتور، ما حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه احتجاجات الشوارع والتظاهرات الداعمة لغزة في الرأي العام العالمي؟ يعني هل يمكن تحويل هذا التعاطف إلى أدوات ضغط حقيقية على صناع القرار باختصار لو سمحت؟
هذا ضروري، وهذا بالعكس أنجز إنجازه.
نعم.
الكيان الصهيوني الآن فقد ركيزة من أهم ركائزه التأسيسية.
نعم.
وهي البراءة الدولية أو التأييد الدولي للمشروع الصهيوني.
نعم.
تحت حجة هذه ما حدث بهم بالهولوكوست وهؤلاء الضحايا ويجب أن يأخذوا حقهم وإلى آخره. كل هذه الأسطورة التي بذل من أجلها الوقت والمال الكثير فشلت فشلا ذريعا والآن سقطت. يعني الآن هذا كيان محكوم رئيس وزرائه ووزير دفاعه السابق كمجرمي حرب بمحكمة الجنايات الدولية. الكيان الآن موضوعيا باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية من يستقبل رئيس الوزراء الصهيوني أو وزرائه؟ لا أحد. معزول دوليا. سابقا كنا نحن معزولين دوليا، المقاومة، إيران إلى آخره. الآن أجد أن وزير الخارجية الإيراني يجول ويسول في العالم بمعظمه ما عدا الولايات المتحدة وبريطانيا ومن لا يريد هو زيارتهم.
نعم. طيب دكتور باختصار، عذرا
إلا أن يزور الولايات،
عذرا على قطع كلامك، لكن باختصار شديد ماذا عن عنوان الإسناد اليمني؟ اليمني الذي يتعرض للعدوان ما زال على موقفه من الإسناد لغزة، ماذا في عامل اليمن؟
أولا أتفق مع كل ما قلت، اليمن يقدم إسنادا قويا وعظيما، وأول مرة في تاريخ الصراع مع المشروع الصهيوني.
نعم.
يغلق ميناء بالقوة، والميناء إيلات أهم ميناء.
نعم.
في الكيان. ميناء حيفا يفتح الكيان على الدول الأوروبية.
نعم.
وأمريكا، بينما ميناء إيلات يفتح الكيان على كل آسيا وكل إفريقيا.
نعم.
أنت الآن الإسناد اليمني فرض عليهم إغلاق ميناء إيلات، وهذا إنجاز مفصلي في الصراع مع المشروع الصهيوني. تخيل أنت أن يكون دولة عربية أخرى تمكن من إغلاق ميناء حيفا، تمكن من إغلاق ميناء إزدود، ماذا تبقى بالكيان؟
نعم.
هذا الكيان نقاط الاستراتيجية محدودة، وهو كيان أثبتت الوقائع فعل الضربات اليمنية المتتابعة عجزه عن تحقيق أي إنجاز بدون دعم الولايات المتحدة.
نعم.
حتى الولايات المتحدة عندما حاولت دعمه في موضوع اليمن تلقت ما تلقته من ضربات وأجبرت على التراجع.
نعم.
هذا أمر غير مسبوق، وهذا يعطي الأمل الكبير في النصر على هذا المشروع.
نعم.
اليمن الذي عاداه بعض الأعراب أكثر من عشر سنوات، نعم، 11 عاما.
نعم.
وألف من أجله التحالفات ودفع المليارات وفشل، والولايات المتحدة هاجمت اليمن وقامت بتحالفات، كل فشل.
نعم. شكراً.
وانتصر العدو وفرض عليه إغلاق مينائي.
شكراً لك.
يمكن أن يقول أحد أن هذا الكيان لا يمكن الانتصار عليه.
نعم.
نموذج اليمني يؤشر.
شكراً جزيلاً لك.
هذا الكيان لم يعد دكتور قادراً على الدفاع عن نفسه.
نعم. شكراً لك دكتور وليد محمد علي، الخبير في الشأن الإسرائيلي من بيروت.
Oh, أنا أدعوك يا ربي أعن إخواني في ديني،
أنا أدعوك يا ربي أعن إخواني في ديني
بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني،
بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني،
على الشعب الفلسطيني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور وليد محمد علي على مشاركته القيمة وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم. والساعة الآن في القدس المحتلة 7:07 مساء، نواصل من غزة حيث تستمر قوات الاحتلال في حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. آخر التطورات على صعيد القطاع مع الزميل سعيد بوريني.
نعم، ليلة صعبة وقاسية وصباح دامي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ركز غاراته كالمعتاد على خيام النازحين وعلى المواطنين الذين يحاولون الحصول على الطعام. في مخيم الشاطئ شمالي غربي مدينة غزة، جيش الاحتلال استهدف مجموعة من خيام المواطنين. حتى هذه اللحظة 16 شهيدا ونحو 50 جريح نقلوا إلى هنا إلى مجمع الشفاء الطبي المدمر. بعض الإصابات خطيرة، ويجزم الناس أن معظم من وصلوا كانوا قد استشهدوا وهم جوعى. جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحق هؤلاء الجوعى الذين حاولوا الخروج من الخيام والحصول على الطعام جنوب مدينة غزة في محور رتساريم العسكري. 11 مواطنا فلسطينيا استشهدوا ونحو 100 أصيبوا بجراح نتيجة تكرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على المواطنين الذين يحاولون الحصول على الدقيق والأرز الذي تسمح بقوات الاحتلال بدخوله إلى جزء من مدينة غزة ولا تسمح بدخوله للمخازن ليوزع بطريقة آدمية على المواطنين الفلسطينيين. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل غاراته الجوية في مختلف أنحاء مدينة غزة، تدمير منازل في الشجاعية، في التفاح، في الزيتون، مع بعض الغارات الجوية التي أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين كما جرى قرب محطة المياه في حي الرمال بمدينة غزة التي استشهد فيها 4 مواطنين فلسطينيين. في دير البلح وسط قطاع غزة حيث يواصل جيش الاحتلال عملياته البرية الواسعة والتي قال أنها تهدف لفصل المنطقة الوسطى عن مدينة خان يونس وعن مدينة رفح، واصل غارته الجوية ودمر مزيد من المنازل. وصباح اليوم كان هناك شهيدان إثر غارة إسرائيلية في منطقة الحكر جنوب دير البلح. أما في خان يونس فكالمعتاد تواصلت الغارات الإسرائيلية على خيام النازحين، شهيدان في خيمة في منطقة القادسية جنوبي غربي مدينة خان يونس، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا في خان يونس فقط خلال 24 ساعة إلى نحو 30 مواطن فلسطيني. اللافت أيضا أن مجمع الشفاء الطبي أعلن عن وفاة طفل نتيجة سوء التغذية، ومجمع ناصر الطبي أعلن أيضا عن وفاة طفل نتيجة سوء التغذية بعد استشهاد فتاة أيضا في 22 من عمرها نتيجة سوء التغذية، ليصبح عدد ضحايا الجوع خلال 48 ساعة 24 مواطن فلسطيني. وأيضا لا تزال هناك أعداد كبيرة من المواطنين الجوعى تعود إلى المشافي في محاولة لتلقي العلاج.
وفي غزة أيضا حذرت الأمم المتحدة من أن سكان القطاع يواجهون جوعا كارثيا، والإعلام يوثق ذلك. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
رزان أبو زاهر غزية ارتقت شهيدة من شدة الجوع. ابنة الأربع سنوات انضمت إلى قافلة الأطفال الشهداء الذين قضوا بسبب سوء التغذية بعد مناشدات متكررة لعلاج حالتها الحرجة الناتجة عن ضمور في الدماغ ونقص حاد في الغذاء، لكن لا من مجيب.
حسبي الله ونعم الوكيل يا أخوي، مش ذنبه والله، ما ذنبه أي شيء، يعني الذنبه يعني ما عندهم أكل ولا أي شرب ولا أي شيء.
الموت جوعاً لم يعد خبراً يروى في غزة، بل واقعاً موجعاً ترصده عدسات الكاميرات في كل مكان.
لم نتخيل أن يموت مواطن من الجوع، لكن اليوم في غزة أصبح الأمر واقعي. الناس بتموت من الجوع لأنه فيش طعام في غزة.
حسبي الله ونعم الوكيل.
في غزة لا يوجد طعام.
هكذا يستقبل الطفل يزن قطعة الخبز اليابسة وكأنه لم يرى الطعام من قبل. وفي خيمة شمال غرب قطاع غزة رصدت الكاميرا فرحة عفوية لفتى وعائلته بعد عودته بكيس طحين من مصائد الموت.
حيث أننا في ظل مجاعة، الناس وأيضا الطواقم الطبية منهكون متعبون بسبب نقص الغذاء وسوء التغذية، وبعد ذلك تأتينا الكثير من الأصابات، إصابات منتظري مساعدات، حيث توافت علينا إصابات من الساعة 10 صباحا إلى الآن ونحن نتعامل معهم، والكثير من الطواقم الطبية لم تأكل منذ يوم أو من يومين أو ثلاثة، وأعرف من زملائي ما لم يذق الأكل من 5 أيام.
لما كنت أتحدث عنه قبل لحظات أن الناس يسقطون الآن في شوارع غزة من شدة الجوع، يسقطون على الأرض من شدة الجوع، وهذا المصاب الذي أصيب الآن لا يوجد له علاج.
برنامج الأغذية العالمي أكد أن أزمة الجوع في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن شخصا من بين كل 3 من سكان قطاع غزة لا يتناول الطعام لأيام. ووفق أرقام المكتب الإعلامي الحكومي فإن 650 ألف طفل يعيشون في غزة يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية والجوع، في حين تواجه نحو 60 ألف امرأة حامل خطرا حقيقيا بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية اللازمة.
هذا وتحاول الغزية أم جميل سد جوع 8 أطفال متنازلة عن نصيبها في سبيل إنقاذهم. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
في أحد أركان غزة المنهكة تجلس أم جميل وهي أم ل8 أطفال، أكبرهم مصاب بمرض مزمن أفقده القدرة على الحركة، ومع اشتداد الحصار واختفاء الطعام لم يتبقى في بيتها سوى الصبر والصمت.
ابني هذا تقريبا له أسبوع مغيب، يعني بالمرة مرمي قدامي هيك ومش عارف إيش أسويه. كان قبل في الأول كان يمشي ويتحرك وهذا، بس مع الجوع بطل يقدر يمشي. اليوم الحمد لله ربنا بعت لنا تكية بتنجان، طبعا كلها مية بس فيها شوية يعني، فطعمته منها صح شوية يعني، بس يعني زي ما انتم شايفين اللي زيه يعني يعتبر شاب. ومش بس هو، طبعا عندك أولادي هذولا كمان وبناتي، لهم قيمة أسبوع ما أكلوش ولا أي حاجة، كنت أشربهم مية وملح.
تتقاسم أم جميل الجوع مع أبنائها، لكنها غالبا ما تتنازل عن لقيماتها لتمنحهم فرصة للبقاء. تعتمد في معظم أيامها على الماء والملح لتوفير ما تيسر لأطفالها.
لما بتيجي تكية بنبسط إنها إجت، مش عشاني، عشان أولادي يعني. الصحن اللي بيضل بطلع من نصيبي بقسمه بين أولادي، وبدي زيادة شوية لابن المعاق لأنه هو حالة خاصة طبعا.
وتشير تقارير إنسانية وحقوقية في غزة إلى أن آلاف النساء يتنازلن عن وجباتهن يوميا لأجل أطفالهن في ظل مجاعة تهدد الجميع.
أعداد كبيرة من الأطفال والنساء بثنا في أعداد المجوعين بشدة، وهناك تهديد حقيقي على حياتهم. سوء التغذية له تداعيات خطيرة على حياة وصحة الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة والجرحى والمرضى.
في جسد جميل تختصر المجاعة كل ملامحها، وفي صمت أمه تختبئ تراجيديا غزة اليومية. هي لا تطمع بالكثير، رغيفا يمنع السقوط ودواء لاستمرار الحياة.
في إيران أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله خامنئي أن اليوم ليس هو يوم التزام الصمت تجاه غزة. وفي تغريدة له على منصة إكس قال الإمام الخامنئي إن الحكومات الإسلامية تتحمل المسؤولية، ويجب أن تدرك أن العار سيلاحقها إن هي قدمت الدعم للكيان الصهيوني بأي نحو أو ذريعة، أو منعت تقديم العون لفلسطين. هذا وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الصهاينة حولوا الغذاء والماء إلى سلاح لتجويع أهل غزة، واصفا الإبادة الجماعية بالكارثية والصادمة، مستهجنا ما آل إليه الضمير الإنساني.
شهدنا خلال العامين الماضيين عملية إبادة جماعية في غزة، وما زاد من فظاعة هذه الجريمة هو استخدام الغذاء كسلاح لقتل الفلسطينيين. غزة محاصرة بالكامل منذ أكثر من 140 يوما، وخلال هذه الفترة سمعنا صراخات الاستغاثة من سكانها. لا يمكن تقديم أي رد فعل يتناسب مع حجم الكارثة سوى التعبير عن الاشمئزاز والأسى والأسف العميق إزاء ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. غزة تخضع لحصار كامل منذ أكثر من 140 يوما، ولم تدخل أي شحنة غذائية أو دوائية أو مائية إلى القطاع خلال هذه الفترة. مع بالغ الأسف يبدو أن الضمير الإنساني قد دخل في حالة من الخدر الكامل أمام هذه الأزمة الإنسانية. هذا أمر أشد خطرا مما فرضه هذا النظام الصهيوني خلال العامين الماضيين، ففي الساعات 24 الأخيرة فقط قتل 150 إنسانا بريئا في غزة. المجتمع الدولي لم ينجح في هذا الاختبار الأخلاقي.
نعزيكم وما يغني العزاء، نعزيكم وما يغني العزاء، ونبكيكم وقد فني البكاء، فما بقيت بألسننا حروف، ولا في تلكم الأماق ماء. أيا أطفال غزة ما عساها تفيدكم القصائد والرثاء، حصار خانق وطوان ورعب وكرب لا ينفس وابتلاء، فلا ماء هناك ولا طعام ولا فرج يلوح ولا رجاء، تمزقكم صواريخ الأعادي وينسف فوق ساكنه البناء، ترى الأشلاء في كل النواحي وأطفال ضعاف أبرياء، كأن العالمين بلا قلوب وأعينهم يغطيها غطاء.
في القدس اقتحم عشرات المستوطنين صباح الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة في إطار المحاولات المستمرة لتغيير الواقع الديني والتاريخي للمسجد المبارك. وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وتلقوا شروحات تلمودية حول ما يسمى بالهيكل المزعوم، قبل أن يؤدوا طقوسا وصلوات علنية في المنطقة الشرقية من الأقصى في انتهاك صريح لحرمة المسجد ومشاعر المسلمين. وترافقت هذه الاقتحامات مع إجراءات قمعية مشددة طالت المصلين الفلسطينيين، حيث شددت قوات الاحتلال من قيود الدخول إلى المسجد واحتجزت بطاقات الهوية الشخصية عند بواباته في محاولة لإحكام السيطرة على المكان ومنع وصول المصلين المقدسيين إليه. وفي المقابل تتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى وتعزيز الوجود الفلسطيني فيه في وجه التصعيد الخطير من قبل المستوطنين المدعومين من قبل المؤسسة الأمنية الصهيونية. إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء حملة مداهمات واقتحامات واسعة في عدد مدن من مدن والبلدات، أسفرت عن اعتقال 20 مواطنا فلسطينيا واندلاع مواجهات. في رام الله اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من بيتونيا وكفر نعمة بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، تخللها إطلاق نار قرب بلدة دير جرير دون تسجيل إصابات، كما حاول المستوطنون إحراق مركبات عدد من المواطنين في قرية برقة شرق المدينة. في الخليل طالت الاعتقالات 11 مواطنا بعد حملة دهم عنيفة طالت أحياء من المدينة وبلدات بني نعيم وإذنا وصوريف، رافقها اعتداءات جسدية وتخريب للممتلكات. كما اعتقل الاحتلال 3 شبان من بلدة زعتر شرق بيت لحم ودهم منازل في العبيدية والشواورة مخلفا أضرارا مادية. وفي نابلس نفذت قوات الاحتلال اقتحامات في مناطق الجنيد ودير الحطب والتل، أسفرت عن اعتقال 2 من المواطنين، في حين شهدت طوباس وقلقيلية اقتحامات مشابهة دون تسجيل اعتقالات. بالتوازي مع التجويع في قطاع غزة، يشهر الاحتلال سلاح قطع المياه عن عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية. الزميلة ماجدة مشلاوي وفي تقريرها المزيد.
الاحتلال يسعر حرب المياه على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. هنا في عين سامية، المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية لجبال رام الله والمطلة على غور الأردن، حيث أهم مصادر المياه في الضفة الغربية، يعمد المستوطنون الصهاينة بشكل يومي لتخريب أنابيب المياه ومعدات الضخ، ويقطعون شرايين الحياة عن مئات آلاف الفلسطينيين وسط تحذيرات من مخطط صهيوني لتهجير سكان المنطقة.
هاي المي بتغذي تقريبا 100,000 نسمة، فمن فترة بيحاولوا بشكل يومي الاعتداء على محطات المياه، على مضخات المياه، على آبار الري، بخربوا الكاميرات، خلعوا الشياك، خلعوا البوابات، سرقوا البوابات، حملوا البوابات وسرقوها. قبل كم يوم نفس القصة، دخلوا وخربوا. الليلة حجم الخراب كان أكبر، مما أدى إلى قطع المياه، قطع المياه عن المنطقة كاملة.
هذه الهجمات ليست جديدة، لكنها أصبحت الآن منهجية متصاعدة. يتم استهداف مصادر المياه يوميا تقريبا، خصوصا في المناطق المصنفة جيم، والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل نحو 65% من أراضي الضفة، فالمياه تستخدم كوسيلة للضغط والتهجير.
هكذا تزداد معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بفعل النقص الكبير في المياه، ليس فقط بسبب اعتداء المستوطنين على محطات الضخ وتراجع منسوب الأمطار في السنوات الأخيرة، إنما أيضا بسبب قيود سلطات الاحتلال على حفر الأبار وتحكمها بمصادرها، لسيما استخدام نهر الأردن.
حتى احنا جبنا كمجلس قروي، قدمنا مشروع البنك الدولي في منطقة تحت هون، أساس إنه نحفر بير اللي يصير يعني يساعد أهل البلد، فتم رفضه من البنك الدولي ومن UNDP، رفضوا المشروع لأنه مناطق سي.
يفعل الاحتلال مخططاته للاستيلاء على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وليس قطع المياه عن الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني في منطقة عين سامية إلا عملية قضم لمناطق جديدة في الأغوار وشمال البحر الميت، التي كان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وعد الصهاينة بضمها مرارا إلى كيان الاحتلال. وهي منطقة ليست فقط غنية بالمياه، إنما أيضا ذات موقع استراتيجي مرتفع ومشرف على غور الأردن وعلى الجبال الأردنية.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرد صوتي. وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها على لسان المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. التحية لشعبنا اليمني العظيم، شعب الوفاء والإباء والكرامة، على موقفه المشرف والتاريخي في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ورفض الهيمنة الأجنبية على الأمة العربية والإسلامية بمختلف بلدانها وشعوبها. التحية للمجاهدين الأبطال من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة على تضحياتهم وهم يواجهون العدو المحتل ويجسدون أروع ملاحم البطولة والفداء دفاعا عن الأمة بأكملها. عملياتنا مستمرة لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 27 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 22 من يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
فالضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، من ضمة القبر.
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر، في قبضة الأسر. سنحطم القيد اللعين ونرحل
من ينقذ المستوطنين. رابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إنه من المخجل تسمية ما يرتكب المجازر في غزة بالبشر. قوات اليمنية تستهدف من جديد مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي. الاحتلال يواصل مجازره بغزة وتحذيرات من موت جماعي للنساء والأطفال في القطاع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن أطفال غزة يموتون جوعا أمام مرأى العالم، لافتا إلى أن الإنسان يخجل من أن يسمي من يرتكب المجازر هناك بشرة. بدوري أشارة المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إلى أن الهلال الأحمر الإيراني سيباشر بإجراء